الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في مسألة المعاطاة توجد أقوال ستة يذكرها شيخنا الأنصاري والأعظم على الله مقامه الشريف. القول الأول هو أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، وهذا هو ظاهر عبارة المفيد أعلى الله مقامه الشريف، ويستفاد ذلك من بعض أقوال العلامة كقوله في التذكرة الأشهر، حيث إن هذا التعبير يدل على قول غير مشهور. القول الثاني هو القول بأن المعاطاة تفيد اللزوم بشرط كون الدال على إرادة البيع لفظاً، إذا اقترن الفعل مع اللفظ الدال على إرادة البيع ترتب الملك اللازم. وأما لو وقعت المعاطاة فعلا مجردا عن هذا اللفظ، أو كان اللفظ غير صريح ولا دال على إرادة البيع، فإنها لا تفيد إلا الملك الجائز المتزلزل، أو تفيد الإباحة على ما سيأتي. شيخ الأنصاري رحمه الله تعالى ينقل بهذا القول، ثم يتردد في عده من الأقوال في المعاطاة، ولعل وجه تردده هو أن المعاطاة ليست إلا إيقاع البيع بالفعل، فإذا فرضنا ورود لفظ دال على إرادة الفعل فهذه ليست بمعاطاة، هذه بيع. غاية الأمر أن هذا اللفظ لا يكون واجدا لشروط الصيغة، مثلا هو لفظ غير صريح، لم يتقدم فيه الإجابة على القبول، استدعى فيه المشتري البائع لإيقاع البيع، وبالجملة هذا اللفظ اختلت فيه شرائط الصيغة، لا أنه بيع معاطاتي في مقابل البيع بالصيغة، في الواقع هذا بيع بالصيغة، ولذلك يتأمل في عد هذا القول من أقوال المعاطاة. القول الثالث هو القول الذي اختاره المحقق الكركي، وهو أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل، ونسب ذلك إلى الأصحاب. القول الرابع هو القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة العامة الشاملة لكل فعل وتصرف حتى ما يتوقف على الملك، كالواطء والعتق والإيصاء وإخراجه خمسا وزكاة وتوريثه، فهذه التصرفات مندرجة تحت الإباحة. القول الخامس هو نفس القول الرابع وهو الإباحة، إلا أنها لا تشمل هذه التصرفات. والقول السادس هو أنها لا تفيد إباحة أصلا ولا ملكا، وهو ما قد يظهر من العلامة في نهايته. هذه الأقوال هي الأقوال التي تفهم من كلمات الأصحاب في باب المعاطاة. الشيخ بعد أن يذكر هذه الأقوال يذكر أن المشهورة هو عدم ثبوت الملك بالمعاطاة، لا الملك اللازم كما ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد، ولا الملك المتزلزل كما ذهب إلى ذلك المحقق الكركي، بل الذي يستفاد من عبائرهم أنها لا تفيد إلا الإباحة. بل يظهر من بعضهم إرادة الإباحة المطلقة، ويظهر من بعضهم إرادة الإباحة المقيدة التي لا تشمل التصرفات الدالة على الملك. أما ما ذهب إليه المحقق الكركي فقد عرفت أن نسبة هذا القول إلى الأصحاب خلاف ما يظهر من كلماتهم. وإن كان هذا القول قويا في نفسه لإمكان الاستدلال عليه بأكثر من دليل. الدليل الأول هو السيرة المستمرة على معاملة ما يعطى ويؤخذ في باب المعاطاة، معاملة الملك. فإننا لا نجد الناس يترددون في أن يتصرفوا فيما يأخذونه في مقام المعاطاة كما يتصرفون في أملاكهم، حتى إنهم يوصون به ويورثونه لأولادهم إذا ماتوا، ولا ينقدح في بالهم أصلا مسألة كون الملك متزلزل أو لازم. غاية الأمر أن إجماع الفقهاء على أن المعاطاة تفيد الإباحة التي أولناها بإرادة الملك المتزلزل أجبرتنا على تقييد هذه السيرة بإرادة بجعلها تفيد الملك المتزلزل ولا تفيد الملك اللازم، وإلا فإن هذه السيرة لا يمكن المناقشة في انعقادها.
تقييد السيرة بإجماع العلماء،
طبعا تقييد الإمضاء، معنى أن الإجماع يكون كاشفا عن الرد عن هذه السيرة، لكن من هذه الجهة، من جهة تعاملهم مع لزوم هذا الملك. الدليل الثاني هو قوله تعالى أحل الله البيع، فإن هذه الآية في المقام تدل على صحة المعاطاة، ويمكن تقريب دلالتها بوجهين بل بثلاثة وجوه مو وجهين. الوجه الأول أن يقال أنها تدل على الإباحة بأن نحمل أحل على الإباحة، أحل بمعنى أباحة، ونحمل البيع على المبيع، ويكون من باب مجاز الحذف كقوله تعالى واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. هنا أحل البيع يعني أحل آثار البيع، حذف سأل القرية يعني سأل أهل القرية. فإن قيل أن البيع هو المبيع وأردنا بالآثار التصرفات والتقلبات في العين، يكون معنى أحل الله البيع أحل الله التصرفات في المبيع في العين بما فيها ما يتوقف على الملك، لأنها مطلقة ما قيدت بشيء، فهي تدل على جواز مسه ونقله من مكان إلى مكان، وجواز الإيصاء به ووطئه إن كان جارية. فإذا ضممنا هذه الإباحة إلى ما دل على شرطية الملك في العتق والوطئ، كان حاصل ضم هذا الدليل إلى هذا الدليل هو أن الجارية التي يجوز وطئها مملوكة، لأنه لا وطأ إلا في ملك.
دلالة الآية على جواز التصرفات من جميع النواحي حتى ما كان منها متوقفا عن الملك باعتبار الإطلاق.
نعم باعتبار الإطلاق. هذا تقريب. التقريب الثاني هو
والكلام هو الكلام هنا يجي أيضا للإجماع نقيد هذا الملك المتزلزل.
اي نعم، تم الإجماع، غايته أن احنا نرفع اليد عن اللزوم ونحملها على الملك المتزلزل. التقريب الثاني نفس التقريب الأول، لكن بأن يقال أنه لا معنى لصحة البيع أصلا ولا للملكية معنى إلا حلية جميع التصرفات. بيان ذلك أنه في الوجه الأول استفدنا من الآية الحلية التكليفية، وضممناها إلى ما دل على شرطية الملك في بعض التصرفات، فتدل باللزوم بالدلالة الالتزامية على تحقق الملكية بأن يكون هناك حكم تكليفي دال بالملازمة على الحكم الوضعي. هذا على رأي المشهور الذين يقولون بأن الحكم الوضعي مجعول بجعل مستقل عن الحكم التكليفي. أما على رأي الشيخ على الله مقام الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري نظريته في الأحكام الوضعية أنها منتزعة من الحكم التكليفي لأنه مجعول بجعل مستقل، فسببية الزوال لوجوب الصلاة صلاة الظهر منتزعة من قوله إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، لا معنى لوجوب الصلاة إلا هذا المعنى، فذاك معنى اعتباري يرجع بآخر الأمر إلى المعنى التكليفي. وهذا معناه أن دلالة الآية على الحلية التكليفية تستلزم جعل الحكم الوضعي دائما.
بس عفوا شيخنا، الآن ما يمكن أن يناقش الكلام بأن الحلية التكليفية أعم من الملك؟
لا، بعد إذا قلنا أنها تدل على حلية ما يتوقف على الملك فهي وإن كانت أعام لكنها في هذا المورد بما أنها تشمل ما يتوقف على الملك تلازم الملك. أحل الله شرب الماء وشرب وأكل الثمرة بالنسبة إلى المرء أعم، لكن أحل الله أن تتصرف في هذه العين كم كالمالك هذا يدل على الملك.
شو الفرق الجوهري بين هالقول و
ما في فرق جوهري تقريبا ما في فرق جوهري، فرق فني مو جوهري، التقريب واحد لكن نسبة الحكم الوضعي للحلية التكليفية تختلف. هناك كان بينهما اثنينية تباين كل منهما ثابت في مرتبته، إلا أن هذا يدل على هذا. على رأي الشيخ الأنصاري لا، الحكم الوضعي يدور مدار الحكم التكليفي بحيث لا واقع له، لا وجود للمنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه. التقريب الثالث أن يقال أن الآية أصلا تدل على الصحة مباشرة بأن يقال أحل مو بمعنى أباح، أحل بمعنى أقر، حللت سهلا يعني قررت سهلا، وطئت سهلا، نزلت سهلا، هذا حللت سهلا من الحلول. زين، أحل أي أقر، أحل الله البيع أي أثبت الله البيع، والحكم بالإثبات يساوق الإمضاء والتصحيح. فإذا أحل مو بمعنى أباح، ثانيا البيع متعلق الإحلال مو آثار البيع ولا آثار المبيع، نفس البيع، الله أقر نفس البيع. هنا بعد ما يحتاج نتصرف في أحل الله البيع بأن نقدر شيئا، لا، أحل الله البيع، أقر الله البيع، أمضى الله البيع، وهذا يسوق الصحة، الحكم بالصحة. فإذا الآية تدل مباشرة على صحة البيع، والصحة هنا تلازم اللزوم لولا الإجماع، فهذه الآية تدل على الصحة. إيه؟ صحة البيع تلازم اللزوم، لأن الأصل في البيع اللزوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، من وجوه عدة طبعا، أولا من جهة الإجماع، ثانيا من جهة أن مراد المتبايعين الملكية الدائمة لا الملكية المؤقتة،
يعني خصوصية البيع.
إيه طبعا، لا في باب البيع، نعم في باب البيع الصحة لازم اللزوم. الآية الثالثة
بس يعني شو وجه التفكيك بين البيع وبين غيره من العقود؟ ما يقال
تختلف العقود في طبيعتها، الأصل في البيع اللزوم من جهة طبيعته، ومن جهة يعني كل عقد أنه يقتضي اللزوم، العقود تختلف. العارية لا تقتضي اللزوم لأن طبيعتها تتقوم بالإذن، والإذن بيد الآذن. الآية الثالثة قوله تعالى إلا أن تكون، طبعا هذا طبعا قبل ما نتعدى الآية الثانية الأولى، نقول بعد ما يمكن أحد يجي يناقش يقول المعاطاة مو بيع أو مشكوك كونها بيعا، لا معنى، العرف يحكم بأنها بيع ويحكم غاية الأمر الخلاف في صحتها فساد، وإلا فإنها بيع حتما عند العرف. الآية الثانية قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن المعاطاة تجارة بلا إشكال، حتى لو شككنا في كونها بيعا لأنها معاملة قائمة على المعاوضة، ولا يراد بالتجارة إلا هذا، واقع بتراضي الطرفين، وقد أحل الله الأكل أكل المال عن تجارة بتجارة عن تراض منا، فعموم الآية شامل للمعطات بلا إشكال، ومقتضاها الحكم بالصحة بل اللزوم إن لم يقم إجماع على الخلاف. ومع هاتين الآيتين والسيرة يوجد حديث الناس مسلطون على أموالهم، فقد يستدل بهذا الحديث على جواز المعاطاة وصحتها. وتقريب الاستدلال أن يقال أن مقتضى عموم السلطنة المستفاد من هذه الرواية الشريفة هو أن للمالك سلطنة نافذة ماضية على ماله ولو بتمليكه للغير بنفس الإعطاء، ونفوذ هذه السلطنة يعني تحقق الملك بالتمليك، فعموم السلطنة يقتضي الحكم بصحة المعاملة.
نص مقتضي ولا يوجد هناك مانع.
اي نعم، إلا أن الشيخ يتأمل في التمسك بدليل السلطنة، وتأمله يحتاج إلى دقة. يقول الشيخ لا إشكال في جواز التمسك بحديث السلطنة إذا شككنا في أن للمالك نوع من أنواعها أو لم يثبت له هذا النوع. مثلا لو شككنا في أن للمالك أن يؤجر الدار من غيره ولغيره يصح، إذا شككنا في أصل حق التأجير يصح أن نتمسك بقوله الناس مسلطون على أموالهم ونقول له أن يملك أن يؤجر. لكن إذا لم نشك في السلطنة على التأجير بل كان منشأ الشك صحة إجارته وعدم صحة إجارته لاحتمال كون الإجارة لا تنعقد على حرامين، وقد طلب في بإزاء الدار أجرة وهي الخمر، الشك هنا مو شك في السلطنة على التأجير، شك في صحة الإجارة. هل يمكن أن نتمسك بعموم السلطنة لإثبات سلطنة المالك الملازمة لعدم شرطية ما شك في شرطيته؟ فلو شككنا أن السلطنة ماضية أو لا للشك في أن هذا الذي تركه شرط حتى تكون معاملته باطلة أو ليست بشرط حتى تكون صحيحة، نثبت السلطنة وبثبوت السلطنة يثبت أن هذا ليس بشرط، ممكن؟ يقول الشيخ لا، لأنه في الواقع لا يعود إلى تقييد سلطنته حتى نتمسك بعموم السلطنة لنفيه، بل هذا في الواقع تقييد للإجارة، وتقييد الإجارة لا يعني أن الشارع منعه، وإنما السلطنة مقيدة باتباع شروط الإجارة المعينة، إن اتبعه فسلطنته تامة، إن لم يتبعه فليس لأنه لا سلطنة له على ماله بل لأنه لا سلطنة له على حكم الشارع. فرق بين الأمرين، نحن قلنا للمالك تصرف في ملكك كما تريد، لكن ليس من سلطنتك على مالك أن تستطرق دار الغير للوصول إلى الدار، فسلطنتك على دارك تامة، لكن مو من سلطنتك على دارك أن تتصرف التصرف الذي ينافي سلطنة الغير. فإذا اتضح المثال نقول الشك في المقام ليس شكا في قصور السلطنة سعة السلطنة، شك في صحة البيع وعدم صحة البيع، ومن الواضح أن صحة البيع وعدم صحة البيع من سلطنة من موارد سلطنة المولى، فلا يمكن إثبات عدم السلطنة للمولى هنا أو إثبات الحكم الشرعي بواسطة عموم سلطنة المالك. فالشيخ لا يرتضي التمسك بعموم أصل الناس مسلطون على أموالهم، بل يقول يكفينا الآيتان والسيرة. إلا أن نناقش في هذه الأدلة. الشيخ الآن طبعا أنهى جولة، الشيخ معروف أنه يكر ويفر في الاستدلال يعني رحمه الله تعالى. الشيخ ورد كربلاء صبيا لم يتجاوز الحلم تقريبا، فحضر مجلس للسيد المجاهد رحمه الله تعالى، السيد محمد بن السيد صاحب الرياض رحمه الله تعالى، فدار البحث في المجلس حول صلاة الجمعة، فأخذ الشيخ يعدد الأقوال في صلاة الجمعة كذا قول، ويذكر مثلا أدلة كل قول. نعم، حتى أعجب به السيد محمد صاحب الرياض رحمة الله عليه المجاهد، وأمر أباه أن يتركه ويخلفه في كربلاء للدراسة. وتعرف السيد الشيرازي المجدد على الشيخ الأنصاري كان له قصة طريفة. يقولون أن السيد مجدد كان مجاز من صاحب الجواهر رحمه الله تعالى، فبعد الدرس شافوا شخص يشرب سيجارة قاعد في زاوية المسجد ويعني هندامة بسيط، فجاءه هو وصاحب البداع الشيخ حبيب الله الرشدي رحمة الله عليهما وجلسا إليه، فتداولوا بعض المسائل، فطرح الشيخ رأيا فأعجبا بالرأي، فنقض الشيخ هذا الرأي فأعجبا بالنقض، وأجاب هو عن هذا النقد فأعجبا بالجواب، ونقض هو هذا الجواب فأعجبا بالنقد، وهكذا يقولون 7 مرات 8 مرات. الشيخ قدرته الفقهية رحمه الله تعالى رهيبة، قدس الله نفسه الزكي. نعم، الشيخ يقول يمكن أن يناقش في الاستدلال بما تقدم. أما بالنسبة إلى الآيتين فقد يقال أنهما لا تدلان على الملك، بل تدلان على إباحة التصرفات حتى المتوقفة على الملك، وإباحة هذه التصرفات وإن استلزمت حصول الملك لكن لا تستلزم حصول الملك من أول أزمنة الإعطاء والقبض، بل تستلزم حصول الملك قبل التصرف آنما، لأن الملازمة بين التصرف والملك يتحقق بهذا المقدار، ولا تتوقف الملازمة على أن يكون الملك متحققا من أول الأمر.
واللي حقق الملك هو نفس المعاطاة وإنما التصرف.
التصرف نعم، لا التصرف يكشف هناك هناك ملازمة بين وقوع التصرف وحصول الملك قبيله.
شنو
الثمرة العملية؟ أنه لو تحققت الثمرة قبل التصرف الكاشف فهي من حق المعطي.
لا خب إيه نفس الثمرة تحقق إذا قلنا من أول البيع.
لا من أول البيع يعني أنها اللي من انتقلت إليه ثمرة. هنا أنه إن قلنا بأن الملك يتحقق من أول الأمر، فمن أمس أنت مالك، فلو تليفات مثلا تليفات من مالك، لو نمت نمت في مالك، وهكذا. الشيخ يقول لا، يمكن أن نقول أنها أمس للمعطي، اليوم عندما تصرف هذا التصرف دخلت في ملكه قبيل التصرف.
من الذي أدخلها في ملكه؟
هو اللي أدخلها في ملكه. دلالة الآية بعمومها على جواز كل تصرف حتى هذا التصرف، لكن لما كانت الدلالة التزامية فهي موقف على ملاحظة الملازمة، موطن الملازمة التصرف قبيل التصرف قبيل أشياء.
العرف يلحظ هذه الدقة الملازمة
لا شوف العرف يقبل كلام الشيخ. إن قلت بأن الملازمة بين التصرف وبين الملك بالفعل، ما الدليل على أن الملك يتحقق من أول الأمر؟ إن قلنا بأن المحقق له أو الكاشف عنه هو التصرف، ليش ما نقول أنها تبقى على ملك الأول إلى أن يتصرف فينكشف أن الملك تحقق قبله بقليل ما خالف. طبعا بيجي إشكالك أنه تقدير دخول الملك في المال في ملك مثلا المتصرف آنا ما، هذا التقدير ليس بعرفي، ليس بعرفي مو من جهة التقدير الزماني، من جهة التقدير الرتبي ليس بعرفي. وإلا القول بأنه فعلا ينقسم الزمان إلى زمانين، زمان ملك المتصرف وزمان ملك المعطي، هذا لا بأس به. الآن خلنا نشوف يعني خلنا نكمل ويا الشيخ. طيب أولا ليش الشيخ قال أنهما لا تدلان على الملك وأنهما تدلان على الإباحة؟ لاحظوا كلام الشيخ بدقة، أي آية اللي إحنا استدللنا بها على صحة المعاطاة شنو؟ وبعد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لاحظوا الآية الثانية، لا تأكلوا، لا تأكلوا يعني لا تتصرفوا إلا أن تكون، فالمستثنى هو التصرف بالمال عن تجارة. فإذن الآية تدل على جواز التصرف لأن التجارة ماضية صحيحة أولى. غاية الأمر أنها في غالب الموارد تكشف عن صحة التجارة، إذ لا معنى لصحة التجارة إلا نفوذ تصرفات المتصرفين المتعاملين. الشيخ يقول هنا ما يمكن أن احنا نقول بهذه الملازمة العرفية لوجود قرائن مضادة أو وجود خلاف كبير، غاية ما يستفاد منها إباحة التصرفات، والملازمة المذكورة يمكن أن يكفي فيها هذا المقدار. إذا تسمحون لنا نناقش نقول يمكن قبلنا منك بما تقول، لكن لابد أولا من تمحيص الملازمة، تحديد طرفي الملازمة، لأن تحديد الطرفين لهذه الملازمة مهم بالنسبة إلينا حتى نحدد زمانا الانتقال والتملك. الملازمة بين الملك والتصرف أو لا؟ ظاهر كلام الشيخ أن الملازمة بين الملك والتصرف بمقتضى قوله لا بيع إلا في ملك، فإذا باع وحكم الشارع بصحة البيع دل ذلك على أن العين دخلت في ملكه قبل البيع بقليل. كلام صحيح إن كان الطرفان هما هذين. أما إذا قلنا بأن التلازم ليس بين البيع وبين الملك، أي شنو؟ بين إباحة البيع والملك، فلك أن تقول أن البيع لما لم يقع إلا في هذا الآن فالملك لم ينكشف لنا إلا الآن، وحيث إن المنكشف لابد أن يكون سابقا على الكاشف بمدة قليلة، إذا نقدر حصوله قبيل البيع بزمان قصير. أما إذا قلنا بأن الإباحة هي التي تلازم الملك، فالإباحة حاصلة الآن ولا من أمس؟ من حين الإعطاء، من حين الإعطاء كانت هناك إباحة لجميع التصرفات. وبعبارة أخرى، ألم يكن من حق الآخذ أن يبيع ما أخذ من أول الأمر؟ الجواب بلى، فلو صدر منه البيع لا صدر صحيحا، ولا يصح البيع إلا مع الملك، إذن لو باع في ذاك الزمان كان مالكا. وحيث إن هذه الشرطية تكشف عن حصول الملك في ذاك الزمان، إذ لا معنى للقول بأن البيع يحقق الملك، بل البيع يكشف عن الملك، إذن يكفي في الكاشفية هذا المقدار، لو باع لكان مالكا، إذن هو كان مالكا من أول الأمر. بناء على المعنى ما يقوله الشيخ بالفعل يكون خلاف ما دلت عليه الأدلة الدالة على شرطية الملك مثل هذه التصرفات. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في السيرة، يقول السيرة هذه ناشئة من قلة المبالاة في الدين. طبعا
هذا قرين على أنه يريد سيرة
بالفعل لابد من عدم الاسترجال في ذلك. كلامه محل إشكال من جهة ومو محل إشكال من جهة. كلام السيد الخوي رحمه الله عند السيد الخوي كلام يؤيد هذا المعنى. بعضهم يبي يستدل بسيرة المتشرعة على صحة المعاطاة. المتشرعة هم الذين يتعبدون بالأحكام الشرعية ويطبقون أفعالهم عليها. كيف ندعي أن السيرة المتشرعة من زمن المعصوم إلى الآن قائمة على الاعتماد على المعاطاة في التمليك والتملك، والحال أن الفقهاء اللي يرجع إليهم المتشرع يفتون بالبطلان؟ فكيف نتصور أنهم ملتزمون بالأحكام الشرعية ولا طريق لهم إلى معرفتها إلا فتوى الفقهاء، وهم يخالفون فقهاءهم هؤلاء متشرعا؟ ما يمكن. يبقى عندنا العرف. إذ العرف لا يقوم على أساس التعبد بالحكم الشرعي، فالشيخ يقول هذا قائم على قلة المبالاة، وإلا الفقهاء يفتون بالبطلان وعدم الإباحة ولا مجرد الإباحة، ونراهم يتصرفون في الأعيان تصرف الأملاك. هذا لا منشأ له إلا قلة المبالاة بفتوى الفقهاء. هو الحين مناقش المحقق الكركي.
اختلفوا في ماذا تفيد او
ماذا ما يخالف. هو مدعاهم مدعى المستدل ان السيرة قائمة على المعاملة مع المال معاملة الملك. هذه السيرة اليست معاصرة للفقهاء المفتين؟ فهل يمكن ان تكون ناشئة من غير قلة المبالاة بهم؟ لا يكفي المشهور. مشهور لأن من أفتى مثلا بالملك مثلا مسبوق بمن يقول أنها لا تفيد إلا الإباحة، ملحوق بمن يقول أنها لا تفيد إلا الإباحة.
ما يكشف بطلان
المعارض. ما نبي نقول أنها كاشفة أو ليست كاشفة، نريد أن نقول أن العرف اهتم بهذه الفتاوى أو لم يهتم. هذا لا أشكال أنه لم يهتم.
هم شيخنا من المقرر أن الشيخ يثبت عدم اتصال هذه السيرة.
هو طبعا يناقش السيد الخوي للمناقشة في اتصال هذه السيرة بزمن المعصوم، يقول لابد أنها منقطعة لوجود هؤلاء الفقهاء العظام اللي ما يمكن أن نحن نحرز اتصالها بالمعصوم مع وجودها. هو في الواقع يعني كلام الشيخ صحيح مورد إشكال، لكن مورد إشكال بأن نناقش في كلمات الفقهاء. أما إذا قلنا أن كلمات الفقهاء فعلا صريحة أن البيع باطل، ويكفي هذا المقدار في عدم إمكان إحراز عدم الردع. كيف نحرز عدم الردع والفقهاء كلهم يقولون دي باطلة؟ ولا معنى أنا هذا اللي يبيه الشيخ رحمه الله. نقرأ المقطع. إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة: اللزوم مطلقا كما عن ظاهر المفيد، ويكفي في وجود القائل به قول العلامة في التذكرة الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة. يعني لو لم نكن نحن إلا وعبارة العلامة لحكمنا، فكيف مع ظهور كلام المفيد في ذلك القول؟
كيف شيخنا يكون القول العلامة منسجم مع القول الأول؟ معنى القول الأول يقول اللزوم مطلقا.
لا لا، هو طبعا لا يريد أن يترقى.
اللزوم مطلقا سواء كان الصيغة أو البيع.
ها طبعا هو كان يتكلم عن البيع اللازم، فذكر شروطه منها الصيغة. هذا دليل على أن هناك قولا غير مشهور أصلا لأنه يكفي المعاطاة لا نحتاج إلى الصيغة في البيع اللازم. واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين، لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأملا. وجه التأمل ينشأ من احتمال كون اللفظ المذكور هو الإيجاب والقبول بغير الهيئة المعتبرة في الصيغة من الماضوية والعربية وأمثال ذلك، فلعل مراد هذا القائل أنه لو وقع البيع بالفارسية فهو صحيح، وهذا بيع ليس بمعاطاتي، هذا بيع شنو؟ بيع لفظي، بيع بالصيغة. ولكن يحتمل أن يكون المقصود بالدلالة على الرضا باللفظ مو اللفظ الذي يكون إنشاء للمعاملة، بل اللفظ الذي يكون سابقا على المعاملة بنحو المقاولة. سيأتي إن شاء الله تعالى أن المعاملة يسبقها التقاول باللفظ. ألا تبيعني دارك بعشرين؟ قال أبيعك داري بعشرين. إلى هنا ما بعد يتم البيع، يتم البيع بالإعطاء والأخذ، فالبيع معاطاتي بلحاظ الإنشاء، لفظي بلحاظ المقاولة، لعل مراد القائل هو هذا المعنى. لذلك الشيخ ما جزم، قال تأمل، يمكن أن يتأمل. والملك الغير اللازم ذهب إليه المحقق الثاني ونسبه إلى كل من قال بالإباحة وفي النسبة ما عرفت. وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثير، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات. وإباحة ما لا يتوقف على الملك فقط مو جميع التصرفات، وهذا القول الخامس وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول. بالفعل الشيخ الأنصاري حكى عن الشيخ الطوسي أنه لا يجوز التصرفات المتوقفة على الملك في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول. والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا نصب إلى ظاهر النهاية، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها، في غير النهاية العلامة. والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد المتعاطيان بها التمليك، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به، ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب. نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير للعلامة حيث قال فيه الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية فإن تلفت لزمات. والظاهر في أنها بيع صحيح غير لازم، انتهى. ولذا نسب ذلك إليه في المسالك، لكن قوله بعد ذلك ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع، إذ لو كان بيعا صحيحا غير لازم لم يحتاج إلى توضيح جواز الانتفاع. وقوله بخلاف البيع الفاسد يبعد إرادة كونها بيعا صحيحا، إذ البيع الصحيح لا يقاس بالبيع الفاسد من جهة أصلا. إيش معنى أن يقول بخلاف البيع الفاسد؟
لعله سائر مصادق البيع الفاسد،
لا يريد أن يقول أنها معاملة ليست بيعا صحيحا ولا بيعا فاسدا، هي معاملة لكل منهما فسخ المعاوضة إن تلفت لزمة، هذا لا يدل إلا عن أنها معاملة، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك. وأما قوله والأقوى، قد يقال هو قال الأقوى، الأقوى يعني فيه قول غير قوي، يعني ذلك أن في المسألة نزاع، والنزاع حسب المعهود هو في المعاطاة التي هي قسم من أقسام البيع، فقوله الأقوى أن المعاطاة غير لازمة بمثابة قوله الأقوى أن المعاطاة بيع غير لازم. قال لا، هو إشارة إلى خلاف المفيد، يعني هو ناظر إلى اللزوم وعدم اللزوم، لا أن اللزوم لزوم بيعي أو ليس بلزوم بيعي، والعامة القائلين باللزوم وإطلاق المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطي، وإلا في الواقع الإباحة شرعية مثلا، وإطلاق الفسخ على الراد بهذا الاعتبار، الفسخ يراد به الراد الاسترداد، وإلا مو فاسخ لما عندنا معاوضة. إيه أحسن كل كلمة. وكذا اللزوم. ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة في نفس الكتاب في باب الهبة توقفها على الإيجاب والقبول، ثم قال وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه. نعم يباح التصرف بشاهد الحال، انتهى. وصرح بذلك أيضا في الهدية، فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟ الجواب على هذا الكلام أنه يمكن التفرقة بينهما، ولا من جهة انعقاد السيرة في البيع دون الهدية، ما قامت السيرة عندنا في الهدية. وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والوطء والإيصاء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك. ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، حيث إنه بينا طبعا ثلاثة تقريبات لدلالة هذه الآية، ويذكر هذا التقريب حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. أولا الحلية ظاهرا يراد بها الحلية التكليفية، ثانيا المحلل في الآية مو البيع، آثار البيع بنحو مجاز الحذف، بل قد يقال هذا الحلية التكليفية قلنا أنها تنقسم إلى تقريبين بحسب المسلك في باب الأحكام الوضعية، هذا تقريب ذكر تقريب، التقريب الثاني بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على الوجه الأول الصحة مستفادة باللزوم بالدلالة الالتزامية، على الوجه الثاني الصحة مستفادة بالدلالة المطابقية على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي، لكنه محل تأمل، محل تأمل من جهة عدم ظهور الإحلال في إرادة عدم ظهور الإحرار في إرادة الإقرار. أو لا، وهذا شيء إشكال يأتي إن شاء الله في بعض المواضع، يقول حمل الإحلال على إحلال نفس البيع بحيث يدل على صحة البيع لا يخلو من تكلف. وجه التكلف هو أن أحل ظاهرة في الإحلال التكليفي، أحل مثل قوله كل شيء لك حل، هذا أحل، والبيع لم يتوهم أحد إلى أنه رحمكم لم يتوهم أحد أنه حرام تكليفا، فحمل الإحلال على إحلال نفس البيع لا معنى له. إذن شنو المقصود؟ إحلال آثاره، التقلبات فيما ينتقل بالبيع إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف. إذن الإحلال تكليفي متعلق بالآثار، لا تكليفي متعلق بالعين بالبيع نفسه، حتى يقال أن الحلية التكليفية هنا تساوق الصحة. هذا ما قد يكون وجها مانعا من القول بالدلالة المطابقية، لكن الإنصاف صحة ما ذكره المحقق الأصفهاني في حاشيته أن الإحلال هنا ليس المراد به الإحلال التكليفي الذي هو معنى اصطلاحي لمادة حل يحل وأحل يحل، أحل يحل زين، إنما هي بمعنى الحلول الذي يطلق على مكان الشيء عنوان المحل بلحاظه، مكان الشيء محل الشيء، من هذا الباب حل فيه زين الترحل الحلول، الإحلال بهذا المعنى. إذا كان الأمر كذلك فمعنى أحل في الآية الشريفة أقرها، كأن طبعا وأقر خصوصا على تفسير الشيخ. تفسير الشيخ هو أن صدق عنوان البيع موقوف على تحقق الأثر في نظر الإنسان والحاكم. الناقل إذا لم يترتب الأثر في نظره فهو ليس بيع، الشارع إذا لم يترتب فهو ليس بيع. إذن أقر الله البيع معناه أنه مؤثر في نظره، إذ لو لم يكن مؤثرا لانتفى عنوان البيعة عنه. معنى أقر هذا المعنى أنه يراه بيعان، هذا يعني في الواقع أحل الله البيع، البيع العرفي بيعان، هذا أحل الله البيع. موضوع الآية البيع العرفي ما محمولها أنه بيع عند الشارع، هذا أقره. وأما منع صدق البيع عليه عرفان فمكابرة، وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية، فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود، ولذا صرح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع، ويقول أنها من شرائط صحة البيع. إذن هناك بيع فاسد من جهة فقدان الشرط لكنه مصداق للبيع. إذن كلام ابن غنية ناظر إلى البيع اللازم. ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعان قد عرفت الحال فيها، عرفت وجه انتفاء عنوان البيع وأنه من جهة انتفاء الأثر لا من جهة أن البيع ليس بيعا عندهم عند غيرهم. ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله إلا أن يكون تجارة عن تراض. وأما قوله، إذن الشيخ إلى هنا يصحح ويتمم دلالة آية أحل الله البيع وآية إلا أن تكون تجارة عن تراض. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة، وهذا لا أشكال فيه. فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. لاحظوا الحديث متى نتمسك به؟ نتمسك به في موارد الشك في أنه له سلطنة على ماله أو لا. مثلا أعلم أنه يجوز له أن ينام، لكن أشك أنه يجوز له أن يهب، أن يأذن، أن يتقلب بالتقلب الفلاني، ما يخالف كل واحد. لكن إذا توقف هذا التصرف على مقدمة، المقدمة تتعلق بحق الغير، فهل يمكن أن يقال أن له سلطنة حتى بالنسبة إلى ذلك الفعل الموقوف على التصرف في مال الغير؟ وقد يقال بأن المنع من ذلك الفعل حد من السلطنة، قلنا حد من السلطنة، لكن حد من السلطنة مو من جهة أنه لا سلطنة له على ماله، بل من جهة توقفه على مال الغير ولا سلطنة له على مال الغير. فإذن الحديث يكشف عن تمامية السلطنة على المال، ولا يمكن أن يستفاد به فيما إذا كان الشك متعلقا بفعل الغير وأن فعل الغير متحقق أو ليس بمتحقق. مثلا يجوز لي أن أدخل داري، ولكن شككت في دخول الدار من هذه الجهة للشك في أنه أذن لي صاحبها، صاحب تلك الجهة أو لا. خب الشك هنا مو من جهة السلطنة، شك في أن الإذن متحقق أو لا. لا يمكن أن أتمسك بعموم السلطنة لإثبات الجواز فعلا الكاشف عن وجود الإذن فعلا كشف المعلول عن العلة، هذا لا معنى لا. وهذا سره أن الشك ليس في عموم السلطنة، شك في أن له سلطنة على الغير أو لا، هذا لا دليل عليه. أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه، له حق أن يملك الغير ماله، ماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القاصد أم لا؟ أم لا بد من القول الدال عليه؟ فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم.
لأننا في هذا المورد لا نشك في السلطة.
أحسنت، لا نشك أن له سلطنة التمليك وله سلطنة التمليك، لكن نشك في سببية المعاطاة للتمليك. هذا الشك مو شك فيما يكون تحت ماله وسلطنته، شك في جعل الشارع أنه مجهول أو ليس مجهول السببية. ومنه يظهر أيضا عدم جواز التمسك به لما سيجيء من شروط الصيغة. لا يصح التمسك بالعموم لنفي شرطية الصيغة. يعني هذه من ما أدري، يعني ممكن لعله بعضهم ذكرها بس لم أجدها قبله رحمه الله. وكيف كان؟ ففي الآيتين مع السيرة كفاية.
إذن هو يتبنى أن المعاطاة في الاتهام هذا مختار الشيخ.
لا، إلى الآن هو إلى الآن يصحح السيرة والآيتين. اللهم إلا أن يقال إنهما لا تدلان على الملك الآية، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع والوطئ والعتق والإيصاء. وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات. هذه الملازمة حاصلة في سائر المقامات من إيه؟ من الإجماع وعدم القول بالانفكاك. الإجماع قام على أن هذه التصرفات تلازم الملك. هذا الإجماع دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم فيه، هذا الإجماع اللي هو مستند الملازمة المذكورة غير متحقق فيما نحن فيه، لأنهم حكموا بالإباحة واختلفوا في الملك، بل حكمهم بالإباحة نفي للملك لأن الإباحة المثبتة الإباحة الخاصة. فإذا ما دامت الملازمة مستندة على الإجماع والإجماع غير موجود، إذا ما يمكن ندعي الملازمة. حيث أطلق القائلون منهم بعدم الملك إباحة التصرفات، وصرح في المسالك بأن من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات. غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما، فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار. لاحظوا عندنا ثلاثة أمور: أولا أنهم نفوا الملك من أول الأمر، ثانيا أثبتوا الإباحة من أول الأمر، ثالثا عندنا إجماع منهم في غير هذا المقام أن الإباحة العامة تلازم الملك، التصرفات تتوقف على الملك تكشف عن الملك. يقول نحن جمعا بين هذه الأمور نقول أن الملك لا ينكشف إلا قبيل زمان التصرف بقليل، ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر ليقال إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك. كيف يكون مرجعه إلى التمليك وهم يصرحون بعدم إرادة الملك؟ الإنصاف من الشيخ رحمه الله تعالى أن ما ذكره إن كان معقول لكن بعيد. الأقرب منه أن نقول أن خلافهم في الملك بل تصريحهم بعدم الملك تخصيص للملازمة المستفادة من الإجماع، لأنك أنت اعترفت أن الملازمة حاصلة من الإجماع صحيح، والإجماع دليل لبي، فهذا الإجماع غير متحقق في المقام، وهم صرحوا بهذه التصرفات وأنها مندرجة تحت الإباحة. إذا لما لا يقال بأن هذه التصرفات تقع من دون ملك؟ ما يخالف، أنا قلت مستبعد، كيف يصح الوضع من دون ملك؟ يقول يصح الوضع من دون ملك بالدليل الشرعي اللي هو إجماعهم هنا وخلافهم في أن الملك حاصل أو لا. أما تقديرهم بأن الملك يحصل قبل ذلك، الإجماع دليل لبي لا يمكن إثباته مثل هذه الأمور. هم أجمعوا على أن التصرف ملازم للملك، إما أن يكون الملك ثابت من أول الأمر أو لا يكون ثابتا إلا آن التصرف قبله، هذا لا دليل عليه. هذا واجه كله يكشف عن أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيه تكلف. وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيراتهم أو سيرهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى رام الجميع.
زين شيخنا هنا وأما ثبوت السيرة المقصود بها يعني أن المدعى أن هذه السيرة صادرة من المكلفين بما هم متشرعة
طبعا إن كان التمسك بالسيرة من جهة أنهم متشرعة كان كلام الشيخ صحيح، إن كان التمسك بالسيرة بلحظة أنهم عقلاء وعرف فلعل الشيخ ناظر إلى أن كلام الفقهاء يفيد الرادع ولا أقل من الاحتمال، فلا يحرز الإمضاء وبالتالي لا يعتمد على هذه السيرة. تتم تأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.